بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الحديث ماض بنا في الكلام على خواتيم سورة البقرة، وقد مر معنا في قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مر معنا دلالة هذه الآية المباركة على أصول الإيمان، وقد مر الحديث عن أصول الإيمان التي دلت عليها هذه الآية المباركة، وبقي معنا الأصل الأخير وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو مستفاد من هذه الآية من قوله سبحانه وتعالى في تمامها: وإليك المصير. والمصير هو المرجع والمآب ويوم العود إلى الله عز وجل، يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ويسمى هذا اليوم بأسماء كثيرة بحسب المعاني المتعلقة بهذا الاسم وبحسب الحقائق التي تتعلق بذلك اليوم، ولهذا يقال له يوم المصير، ويقال له يوم النشور، ويقال له يوم القيامة، ويقال له اليوم الآخر، ويقال له الساعة، ويقال له يوم التغابن، ويقال له يوم الصاخة، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة التي يسمى بها ذلك اليوم. ويتتعلق أو تعدد هذه الأسماء يتعلق بحقائق عديدة وأمور كثيرة تقع وتكون في ذلك اليوم، لكن له أسماء اشتهر بها ويأتي ورودها بكثرة في القرآن، ومن أشهر أسمائه يوم القيامة، وأيضا الساعة يأتي كثيرا تسمية هذا اليوم بالساعة في آيات كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وقوله جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا اليوم يسمى الساعة لأنه يأتي في ساعة، في لحظة واحدة يبغت الناس. وتعدد أسمائه يدل على تعدد الأمور والحقائق الكثيرة والمعاني العديدة التي تقع وتحصل في ذلك اليوم، ولهذا فإن أسماء اليوم الآخر هي أعلام وأوصاف، أعلام على ذلك اليوم وأوصاف، لأنها دالة على حقائق ومعاني وأمور تقع في ذلك اليوم العظيم. فقول الله جل وعلا في تمام هذه الآية: وإليك المصير، هذا فيه الإيمان باليوم الآخر، يوم المصير أي الرجوع والأوب والعودة إلى الله سبحانه وتعالى لمجازات الناس بأعمالهم. والإيمان بيوم المصير أو الإيمان باليوم الآخر هو أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، ولا إيمان لمن لم يؤمن بيوم المصير، يوم المرجع والمآب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا مر معنا في الآيات ذكر الإيمان باليوم الآخر في جملة أصول الإيمان، كقوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: وبالآخرة هم يوقنون. وقال في وصف الكفار: وبالآخرة هم كافرون. فالإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، ولا إيمان لمن لم يؤمن باليوم الآخر، ولا دين له، ولا يقبل منه عمل، ولا ينتفع بطاعة، لأن الإيمان باليوم الآخر من أصول الدين العظام ومن أركانه الكبار التي لا إيمان لمن لم يؤمن به. والإيمان باليوم الآخر هو من جملة الأصول التي اتفقت عليها جميع الشرائع السماوية وجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. ولهذا ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا وذكر قومه وعرفهم بهذا اليوم. ما من نبي بعثه الله إلا وذكر قومه وعرفهم بهذا اليوم، يوم المصير والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ومجازاة الناس بأعمالهم. بل قال العلماء رحمهم الله: إن دعوات الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم ترتكز على ثلاثة محاور. المحور الأول تعريف الناس بربهم من هو، بذكر أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، وأنه تبارك وتعالى المستحق للعبادة وحده دون سواه. والمحور الثاني تعريف الناس بشرعه ودينه والطريق الموصل إليه، وذلك ببيان أحكام الشرع وبيان الأوامر والنواهي والتكاليف. والمحور الثالث تعريف الناس بما أعد الله لهم يوم القيامة إن أطاعوه، ما أعد لهم من الثواب والنعيم، وما أعد لهم يوم القيامة من العقاب إن كفروا به وعصوه. فهذه محاور تركز عليها دعوات المرسلين من أولهم إلى آخرهم. وبهذا نعلم أن الإيمان باليوم الآخر أصل متفق عليه بين جميع الشرائع، ودعت إليه جميع الأنبياء. ما من نبي بعثه الله إلا وذكر قومه بهذا اليوم وذكره لهم وعرفهم به. ولهذا نقرأ في سورة الزمر في قول الله تبارك وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت لهم أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى. والآية واضحة الدلالة على أن جميع الرسل أنذروا أقوامهم لقاء الله. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى جاءتنا، أي بلى جاءتنا رسل من ربنا أنذرتنا لقاء يومنا هذا. فالآية واضحة الدلالة على اتفاق الأنبياء من أولهم إلى آخرهم إلى الدعوة أو إلى تقرير الإيمان باليوم الآخر وإثباته. أيضا في قوله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. يعني هذا الأمر مقرر في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ما هو؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذن الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم قرروا هذا الأمر وأثبتوه وبينوه ودللوا عليه وذكروا حججه وبراهينه وأقاموا فيه الحجج البينات والدلائل الظاهرات. وقد أفرد العلامة الشوكاني رحمه الله رسالة لطيفة أسماها المقالة الفاخرة في بيان اتفاق الشرائع على إثبات الإيمان بالآخرة، في إثبات اتفاق الشرائع على إثبات الإيمان بالآخرة. يعني أن هذا الأمر متفق عليه بين الشرائع بين الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم، الكل يدعو إلى هذا الأمر ويقرر هذا الأمر ويذكر الحجج والبراهين عليه. فإذا هذا أصل عظيم من أصول الإيمان العظيمة ومن أسسه الكبار التي لا إيمان إلا بالإيمان بها، وهو أصل متفق عليه بين الشرائع ودعت إليه جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. وهاهنا ينبغي أن يعلم معاشر المؤمنين أن هذا الأصل العظيم شأنه كشأن أصول الإيمان، لا يسوغ لأحد ولا يجوز لفرد من الأفراد أن يتكلم فيه إلا بالدليل، إلا على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ليس هو أمرا يخاض فيه بالتخرصات وبالظنون وبالأوهام ونحو ذلك، وإنما هو أصل لا يتكلم فيه إلا على ضوء ما جاء في الدليل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن الإيمان، لأن اليوم الآخر يوم مغيب عنا وهو من الأمور الغيبية، وجميع التفاصيل والدقائق التي تقع في ذلك اليوم لا سبيل لنا إلى العلم بها إلا من خلال ما جاءت به الرسل من خلال وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله. ولهذا لا يحل لمسلم أن يتكلم في هذا الأمر بعقله المجرد وبفكره القاصر، بل الكلام في هذا لا بد فيه من الدليل، وهو كما عرفنا من أصول الإيمان العظام. وكيف السبيل إلى معرفة أصول الإيمان بدون كلام الله وكلام رسوله؟ كما قال بعض العلماء رحمه الله، قال: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول؟ يعني هذا أمر ما يمكن، لا يمكن أن يعرف الإنسان الأصول وأسس الدين وأركانه وأعمدته ودعائمه إلا من خلال ما جاء به الرسول. فإذا كان التعويل في ذلك على ما جاء به الرسول هدي العبد إلى طريق مستقيم. وأما من ترك الدليل وترك التعويل على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإنه يضل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: كثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر لا بد منه عندما يتكلم الإنسان في العقائد، وعندما يتكلم في أصول الدين، وعندما يتكلم في أمور الدين عموما، لا يجوز الخوض فيها والكلام إلا على ضوء قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدعو إلى التنبيه إلى أمر مهم، ألا وهو أن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام قد بين الدين كله أصوله وفروعه أتم البيان، ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى أتم الله به الدين أصوله وفروعه. إذا كان عليه الصلاة والسلام قد بين لنا دقائق الأحكام، إذا قرأت في آداب قضاء الحاجة تجد دقائق صغيرة جدا بينها عليه الصلاة والسلام بدقة متناهية وأوضحها أتم توضيح، أيمكن أن يبين هذه الدقائق بهذا التفصيل وبهذا البيان وبهذا الوضوء وبهذا الوضوح وبهذه الدقة ويدع أصول الإيمان الكبار دون أن يبينها؟ هذا من المحال. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: محال أن يكون عليه الصلاة والسلام بين للأمة آداب قضاء الحاجة ولم يبين لهم التوحيد، هذا من المحال. فإذا ديننا بين أتم البيان أصوله وفروعه، والواجب على المسلم إذا عرف هذه الحقيقة ألا يخوض في شيء من الدين في أصوله وفروعه إلا على ضوء الدليل كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ما هو الإيمان باليوم الآخر؟ ما هو الإيمان باليوم الآخر؟ وقد عرفنا أنه أصل من أصول الإيمان، وجاءت الإشارة إليه في الآية وإليك المصير. فما هو الإيمان باليوم الآخر؟ وماذا تتناول هذه الكلمة؟ وماذا يتناول هذا الأصل العظيم؟ قال العلماء رحمهم الله في بيان حد الإيمان باليوم الآخر، وهو من أحسن ما قيل في حد الإيمان باليوم الآخر، هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله. هذا من أحسن ما يجمع تعريف الإيمان باليوم الآخر أو حد الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله. فكل ما يكون بعد الموت، سواء ما يتعلق في القبر من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، أو النشور والبعث والقيام لرب العالمين والصراط إلى آخر ذلك، كل التفاصيل التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت، فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. وأيضا يقول العلماء يلتحق في الإيمان باليوم الآخر أشراط الساعة. يلتحق في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، لأن أشراط الساعة علامات على الساعة. فمن الإيمان بالساعة الإيمان بعلاماتها وأشراطها. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها أي علاماتها. والساعة لها علامات ولها أشراط، أي دالة عليها وعلى قرب مجيئها ودنوها. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعلاماته وأشراطه. ولهذا جرت عادة أهل العلم في الكتب المصنفة في الإيمان باليوم الآخر أن يقدم بين يدي الكلام على اليوم الآخر ذكر ماذا؟ أشراط الساعة، لأن أشراط الساعة تأتي بين يدي اليوم الآخر مقدمات له، ولا, ولا, ولا تقوم الساعة إلا بعد علاماتها وبعد أن تستتم علاماتها التي جاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا أشراط الساعة الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. والعلماء رحمهم الله في تأملهم للنصوص والأدلة الواردة في أشراط الساعة وعلاماتها وجدوا أن هذه الأشراط وهذه العلامات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سماه العلماء العلامات البعيدة، يعني التي جاءت متقدمة، العلامات التي جاءت متقدمة وليست قريبة جدا كغيرها من علامات الساعة، وإنما هي علامات بعيدة أي بعيدة من القيام شيئا ما، مقارنة بالعلامات القريبة التي إذا جاءت قامت الساعة. فهناك علامات بعيدة، وهذه وقعت، منها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين الوسطى والسبابة، هذا يدل على أن بعثته من علامات الساعة. وانشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، أيضا هذا من العلامات، هذا من علامات الساعة. فهناك علامات بعيدة حصلت ووقعت، وهناك علامات متوسطة ويسميها بعض العلماء العلامات الصغرى، التي منها ما وقع ومنها ما هو في الطريق أو سيقع، وهي علامات صغرى تدل على الساعة. من ضمنها ما جاء في حديث جبريل المشهور عندما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاء أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه من العلامات الصغرى التي منها ما وقع ومنها في طريقه للوقوع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا ما جاء في سنن أبي داود في حديث ثوبان الطويل، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي. ومن هؤلاء من خرج وادعى النبوة، وهذا من علامات الساعة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: الساعة لا تقوم إلا إذا وجدت هذه الأشياء. فهذه يسميها العلماء العلامات الصغرى أو العلامات المتوسطة. النوع الثالث من العلامات يسميها العلماء العلامات الكبرى، ومن شأن هذه العلامات أنها إذا ظهرت واحدة منها تتابعت كالخرز إذا انقطع من النظم، كالخرز إذا انقطع من النظم، وتوالت الواحدة تلو الأخرى، وهي علامات كبار، علامات كبار، ومجيئها يدل على قرب الساعة ودنوها جدا من القيام. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة. قلنا: نتذاكر الساعة. وهذا يا أخوان فيه فائدة، أن المسلمين من, 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 من المناسب لهم أن يجلسوا جلسات يتذاكر الساعة، لأن هذا من الخير لهم، وأن يخرجوا من الغفلة التي هم عليها، لا يذكرون إلا الدنيا ولا يهتمون إلا بالدنيا ولا يقع اهتماماتهم إلا في الدنيا، فيحتاجون مثل ما كان الصحابة يجلسون جلسات يتذاكرون الساعة. قال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدابة والدجال ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تطرد الناس، تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فذكر عليه الصلاة والسلام هذه العلامات. وأيضا جاء في أحاديث أخرى علامات من العلامات الكبرى، مثل خروج المهدي، وهذا الأحاديث التي وردت في خروجه متواترة، ويجب الإيمان بخروجه على ضوء ما جاء في الدليل، لا على ما عليه أهل الضلال ممن يبنون على هذا الأمر عقائد باطلة واعتقادات فاسدة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وقد مر معنا قريبا: من فارق الدليل ضل السبيل. فيؤمن المسلم بذلك. أيضا من العلامات الكبرى خراب الكعبة، خراب الكعبة وهدمها على يد رجل كما جاء في الصحيح يأتي من الحبشة، سماه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: كأني أراه وفيدع بمعوله يهدم الكعبة بيده وينتهب ما فيها من حلي. فهذا أيضا من العلامات الكبار التي لا تقوم الساعة حتى تقع وتوجد. فالشاهد أن من الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن العبد بالعلامات والأشراط التي لا بد أن تقع قبل قيام الساعة، والإيمان بها هو من الإيمان باليوم الآخر، لأنها من الأشراط والعلامات التي هي بين يدي قيام الساعة. قلنا في الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله. ما يكون بعد الموت؟ يقول العلماء: من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته. والموت أول مراحل الآخرة، وتبدأ مراحل الآخرة بالموت. وإذا أردت أن تعرف ذلك جيدا انظر إلى أحاديث كثيرة تدل دلالة واضحة على أن الجنة والنار قريبتان من الإنسان قربا شديدا، بل قال عليه الصلاة والسلام: ليس بين الإنسان وبين الجنة أو النار إلا ماذا؟ إلا أن يموت. هذا جاء في أحاديث كثيرة، من ضمنها حديث مر معنا قريبا قال فيه عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. الجنة قريبة جدا، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. فمن مات قامت قيامته وبدأت مراحل الآخرة في حقه. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالأمور التي تكون في القبر، والقبر فيه أمور وأحوال وأهوال وعذاب ونعيم وفتنة جاء الدليل عليها في القرآن وفي السنة، فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك، والإيمان به جزء من الإيمان باليوم الآخر. فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، كل ذلك الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. جاء في الحديث الصحيح في سنن الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مات العبد أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال لأحدهما النكير، فيجلسانه، يجلسانه، يجلس في القبر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا رأيت القبر في حدود فكرك وعقلك تقول: ما في مكان أو ما في إمكانية الجلوس، يجلسانه، يجلس كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. والله عز وجل على كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه فتنة القبر، والناس يفتنون في قبورهم. ولهذا يقال لهذان الملكان الفتانان، لماذا؟ لأنهما يفتنان الناس في القبور. وفي هذا يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وقد جاء في الصحيح، في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المسلم إذا سأله الملك قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: وذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث الأخرى. لأن الظالم إذا سئل في قبره يقول: ها لا أدري، فيقال: لا تلوت ولا دريت كما جاء في الحديث. فالناس يفتنون في قبورهم، وأيضا يعذبون وينعمون في قبورهم. أهل الإيمان ينعمون في قبورهم، وأهل الكفر وأهل الإضاعة والعصيان أيضا يعذبون في قبورهم، كما جاء ذلك مبين في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم التعوذ من عذاب القبر في أحاديث كثيرة، وكان يأمر أن يقال دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من فتنة القبر، ويتعوذ أيضا من عذابه. القرآن الكريم دل على نعيم القبر في الآية التي أشرت إليها وبينتها السنة، وأيضا دل على عذاب القبر في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله غدوا وعشيا، هذا متى؟ هذا في الدنيا وهم في قبورهم، بدليل قوله بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا عذاب القبر، آل فرعون في كل يوم صباحا ومساء يعذبون في قبورهم كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. إذن من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بفتنة القبر، ونؤمن بعذاب القبر، ونؤمن بنعيم القبر على ضوء ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم أيضا نؤمن بما يكون بعد ذلك مما جاء بيانه في القرآن، وما جاء في بيانه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم النفخ في الصور، وقد جاء ذكر النفخ في الصور في القرآن، وجاء أيضا في السنة وقد سئل نبينا عليه الصلاة والسلام قيل له ما الصور ما هو؟ فقال قرن ينفخ فيه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه قال كيف أنعم وقد التقم ملك الصور الصور وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر، يعني ينتظر أن يأمره الله تبارك وتعالى أن يأمره بالنفخ في الصور. وقد دل القرآن الكريم على أن النفخات التي تكون في الصور ثلاثة نفخات، ومن أهل العلم من قال إنها نفختان، وقد دل القرآن على أنها ثلاث نفخات في أظهر الأقوال. النفخة الأولى نفخة الفزع، وإليها الإشارة في قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. والنفخة التي تليها نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة القيام لرب العالمين. وإلى هاتين الأخيرتين الإشارة في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني قيام من قبورهم ينظرون الأهوال والشدائد التي يعاينونها يوم يقومون لرب العالمين سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين النفختين 40، يعني بين النفختين 40، ثم قال والمراد بالنفختين هنا نفخة الصعق ونفخة القيام، قال بين النفختين 40 ثم ينزل الله تبارك وتعالى مطرا ينبت به الناس، قال وكل شيء في الإنسان يبلى إلا عجب الذنب، ومنه ينبت الإنسان، هذا الجزء القليل ينبت منه الإنسان ويعود الجسد نفسه الذي كان يتنعم في هذه الحياة، ليس الجسد الذي ينبت جسد آخر، بل هو نفس الجسد الذي باشر الأعمال الصالحة أو باشر المعاصي والذنوب. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، أي الأيدي والأرجل التي كانوا يباشرون بها المعاصي، فليس جسدا آخر وإنما هو نفس جسد الإنسان ينبت ويعود، والذي يعيد هذا الجسد هو الذي أوجده أول مرة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقد جاء في القرآن في قصة إبراهيم عليه السلام ما يبين هذا الأمر، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال العلماء في كتب التفسير إن إبراهيم الخليل عليه السلام أخذ 4 من الطير وقطعهن أوصالا ومزج الشعر بالدم باللحم، مزجها مزجا، ثم وضع على رأس كل جبل جزءا من هذا المزيج الخليط، ثم دعاهن فرجع كل جزء إلى مكانه كما كان تماما، ورأى ذلك عليه السلام بعينه، إن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى يعيد هذه الأجساد، يعيد من دفن وأكلته الأرض، ويعيد من احترق وصار رمادا وذرة في البحر، من أكلته السباع وخرج من أدبارها روثا ورفاتا، كل هؤلاء يعيدهم رب العالمين، الأجساد تعاد كما كانت، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فنحن نؤمن بذلك، نؤمن بالنفخات ونؤمن بالنشور والبعث والقيام لرب العالمين كما جاء ذلك مبينا في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. والنشور هو القيام، ينشر الناس ويقومون لرب العالمين من قبورهم ويبعثون ويقومون جميعهم على صعيد واحد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار جل وعلا. يقوم الناس على صعيد واحد وعلى أرض واحدة، أرض عفراء لا نبات فيها ولا جبال ولا ارتفاع ولا انخفاض ولا مساكن. وقد جاء في الحديث المخرج في الصحيح أن الناس يحشرون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، حتى قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: الرجال والنساء يا رسول الله ينظر بعضهم لبعض. قال: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. فيقف الناس في ذلك الموقف العظيم. أيضا نؤمن بدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يتفاوت الناس في العرق، حتى جاء في صحيح البخاري أن عرق الناس يسيخ في الأرض 70 خريفا، ومن الناس من يلجمه العرق إلجاما، ويتفاوت الناس في العرق في ذلك الموقف العظيم. وفي ذلك الموقف يظل الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد جاءت أحاديث عديدة يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام من هم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فكل ذلك يجب على المسلم أن يؤمن به، فإن الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. ثم ما مقدار قيام الناس في ذلك اليوم حفاة عراة غرلا، وجاء في الحديث الآخر بهما، يعني ليس معهم شيء من الدنيا. ما مقدار هذا القيام في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ 50,000 سنة يقف الناس على أقدامهم هذا الموقف العظيم. وجاء في مستدرك الحاكم بسند ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يهون الله عز وجل ذلك اليوم على أهل الإيمان، فيكون لهم كقدر ما بين الظهر والعصر. يهون الله عز وجل ذلك اليوم على أهل الإيمان، فيكون كقدر ما بين الظهر والعصر. وهذه من منة الله عز وجل وفضله على أهل الإيمان. موقف عظيم يقفه الناس مقداره 50,000 سنة. لو قارنت هذا الموقف بالحياة الدنيا الذي يعيشها الناس، ماذا تكون نتيجة المقارنة؟ ماذا تكون نتيجة المقارنة؟ نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. هذه أعمار الناس في هذه الحياة الدنيا. إذا حذفت منها 15 سنة قبل التكليف، وإذا حذفت منها ثلثها في النوم والنائم مرفوع عنه القلم، لأن النوم إذا كان نوما طبيعيا 8 ساعات في اليوم الليلة يأخذ من حياتك الثلث. إذا كان عمرك 60 سنة تكون نمت في حياتك 20 سنة، لكن لكونها مفرقة في الأيام ما تشعر بهذا الكم. لكن إذا كان عمرك 60 سنة وتنام النوم الطبيعي فإنك قد نمت في حياتك 20 سنة، فتجد الذي يصفو لك من أيام حياتك مدة قليلة جدا. إذا قرنتها بذلك الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فهذا يجعل الإنسان يحاسب نفسه ويستعد ويتهيأ لذلك اليوم العظيم. ثم إن الناس يصيبهم من الكرب ومن الشدة ومن العناء ومن التعب في ذلك اليوم، فيأتون إلى الأنبياء ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله في أن يبدأ بالحساب. فيأتون إلى آدم فيعتذر، ويأتون إلى نوح فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ويأتون إلى موسى فيعتذر، ويأتون إلى عيسى فيعتذر عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، ويحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها. ثم يسجد لله تبارك وتعالى تحت العرش ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، يقول لا أعلمها الآن، ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم حينئذ يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. واحذروا مقالة أهل البدع عندما يقول وجاء ربك جاء ملكه، جاء ربك جاء أمره، إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة. وجاء ربك أي الله سبحانه وتعالى يجيء بنفسه مجيئا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وهذا من كمال عدله ومن كمال حكمته ومن عظمته جل وعلا، يجيء سبحانه للفصل بين العباد كما أخبر هو بنفسه. وجاء ربك والملك صفا صفا أي الملائكة صفوف من وراء صفوف مطوقين للعباد. وجاء ربك والملك صفا صفا، ثم انظر: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، إلى آخر الآيات. فيجاء بجهنم، يجاء بها تجر إلى أرض المحشر، يجاء بها تجر إلى أرض المحشر. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجاء بجهنم يومئذ ولها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني يجرونها إلى أرض المحشر. فتأتي جهنم، تأتي جهنم إلى أرض المحشر، إلى ذلك المكان. ثم أيضا نؤمن بما يكون بعد مجيء الرب سبحانه وتعالى للقضاء بين العباد، والموازين التي تكون يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونؤمن بأنه تنصب موازين حقيقية للميزان كفتان، كفة يوضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، نؤمن بذلك. وهذه الموازين بمثاقيل الذر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. موازين بمثاقيل الذر، أحصاه الله ونسوه، كل ما قدمه الإنسان في هذه الحياة يحضر ويجده حاضرا ويوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر، كل ما قدمه الإنسان. وأيضا دلت النصوص على أن الذي يوزن الدواوين، الدواوين دواوين الأعمال، وهذه الدواوين كتب كل ما عمله الإنسان من خير وشر، فهذه الدواوين توزن، دواوين الخير في كفة ودواوين الشر توضع في كفة، وأيضا توزن الأعمال نفسها، وأيضا يوزن الأشخاص. عندما رأى بعض الصحابة حموشة ساقي بن مسعود وضحكوا، قال عليه الصلاة والسلام: لساقه هذه في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. هذا يدل على أن الأشخاص أيضا يوزنون، فالأشخاص يوزنون والصحائف توزن والأعمال توزن، وربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فنؤمن بذلك، وأيضا نؤمن بالدواوين، دواوين الأعمال التي فيها أعمال الناس من خير وشر، ونؤمن بأن من الناس من يعطى كتابه بيمينه ومنهم من يعطى كتابه بشماله. قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. وهنا قف وتأمل أثر الإيمان باليوم الآخر على صلاح الأعمال. إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني اعتقدت أنني سأحاسب وأجازى وأقف بين يدي الله يوم القيامة. فهذا فيه الدلالة على قوة أثر الإيمان باليوم الآخر على صلاح الأعمال. إني ظننت أي اعتقدت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم أي بما قدمتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني إلى آخر الآيات. فهذا كله نؤمن به، نؤمن بأن الناس يوم القيامة على فريقين، فريق يؤتى كتابه بيمينه وفريق يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، لأن الله عز وجل أيضا أخبر في الآية الأخرى وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره، فهو يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره لأنه نكس دينه فيكون بهذه الهيئة والعياذ بالله التي يستلم فيها كتابه. فكل ذلك نؤمن به كما دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أيضا نؤمن بالصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، وقد قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فسر الورود بالنسبة لأهل الإيمان بالمرور من فوق الصراط، ولهذا ليس هناك طريق للجنة إلا بالمرور من فوق الصراط المنصوب على متن جهنم، وهو صراط أدق من الشعر وأحد من السيف، ويمر الناس فيه على قدر أعمالهم. ثم قبل هذا الصراط دلت السنة على أنه هناك ظلمة، ظلمة تامة قبل الصراط، وفي تلك الظلمة تقسم على الناس أنوارهم، وهذه الأنوار التي تقسم عليهم بحسب الأعمال والإيمان والطاعة التي كانت منهم في هذه الحياة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، فتقسم الأنوار. وقد جاء في السنة بيان واضح وبيان شافي للأنوار، منهم من يؤتى نورا عظيما ومنهم من يؤتى نورا قليلا، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن أحدهم يؤتى نوره على قدر إبهامه، يضيء تارة ويطفئ أخرى، إذا أضاء تقدم وإذا طفأ وقف. تقسم الأنوار، وهذه الأنوار التي تقسم على الناس على قدر ماذا؟ على قدر الإيمان والعمل الذي قدموه في هذه الحياة. ثم يكون العبور على الصراط، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، حتى ذكر عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي يعطى نوره بإبهامه أو على قدر إبهامه، ذكر صفة مروره على الصراط، قال فتخر يد وتخر قدم وهكذا يتكعكع على الصراط إلى أن يسلمه الله. ثم يقولون الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أرانك أي النار، بعد أن رأينا النار نجاهم الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا كله نؤمن به. وأيضا نؤمن بالقنطرة التي تكون بعد الصراط، هناك قنطرة يقف الناس عليها بعد الصراط ويقتص للناس، حتى جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال أي ليس معهم من الدنيا شيء. ثم ينادي تبارك وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول تبارك وتعالى لا ينبغي لأحد، اسمع، وهذا كلام يقوله رب العالمين يوم القيامة، يقول جل وعلا لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال الصحابة رضي الله عنهم وكيف ذلك يا رسول الله وهم إنما جاءوا بهما، يعني ليس معهم من الدنيا شيء. فقال عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. وقوله بالحسنات والسيئات يوضحه الحديث الآخر المشهور بحديث المفلس الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم عنده ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام: بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا وقتل هذا إلى آخره، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فأخذ من سيئاتهم فطرحت عليه حتى يطرح في النار. فهذا كله نؤمن به. أيضا نؤمن بالنار وبجميع التفاصيل المتعلقة بها مما جاء ذكره في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وعد الله تبارك وتعالى النار أن يملأها، وقد وعد الله تبارك وتعالى النار أن يملأها: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وعدها تبارك وتعالى بذلك. وقد قال تعالى في القرآن: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يعني يلقى فيها ويلقى فيها ويلقى فيها، وفي كل مرة تقول ماذا؟ تقول هل من مزيد، يعني لم أمتلئ بعد. وقد وعدها الله تبارك وتعالى أن يملأها، وأيضا وعد الجنة أن يملأها. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة تبارك وتعالى عليها قدمة فتقول قطن قطن، وفي رواية حسبي حسبي، ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن أي حسبي. أما الجنة فقد وعدها الله تبارك وتعالى أن يملأها، ولا يزال يدخل فيها ولم تمتلئ، فيبقى فيها بقية، فيخلق تبارك وتعالى خلقا فيملأ به فضل الجنة، يعني المكان المتسع الباقي في الجنة. فكل ذلك نؤمن به، نؤمن بالتفاصيل التي جاءت في عذاب النار وأنواعها على ضوء ما جاء في القرآن والسنة، وأيضا نؤمن بالتفاصيل التي جاءت فيما يتعلق بنعيم الجنة. وقد قال الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكل ذلك نؤمن به، نؤمن به. ونؤمن أيضا أن الجنة والنار موجودتان الآن، مخلوقتان، أعد الله تبارك وتعالى الجنة للمتقين وأعد النار للعصاة والكافرين. كل ذلك نؤمن به. أيضا نؤمن بأن عصاة الموحدين إذا دخلوا النار يخرجون منها جماعات جماعات، دفعات دفعات، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين، قال: يخرجون ضبائر ضبائر حتى لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم الكفار، ويكون في الجنة أهلها. ثم جاء في الحديث الصحيح أيضا أنه يؤتى بكبش يجعل بين الجنة وبين النار، فينادى أهل النار فيظنون أن فرجا قد جاء، وينادى أهل الجنة فيشربون ويطمعون في مزيد نعيم. ثم يقال لأهل النار: تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، هذا الموت. ويقال لأهل الجنة: أتعرفونه؟ فيقولون: نعم نعرفه، هذا الموت. لماذا يعرفونه؟ لأن كل واحد منهم رآه، كل واحد منهم رآه وعاينه، يعرفه معرفة معاينة، قد رآه كل واحد منهم. فيقال: هل تعرفونه؟ فيقول: نعم هذا الموت. فيذبح، يذبح الموت بين الجنة وبين النار، ويقال لأهل النار: يا أهل النار خلود فلا موت. ويقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت. هذا كله نؤمن به. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن أهل النار: قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. بل جاء ما هو أشد من ذلك، قال بعض العلماء وهي أشد آية على أهل النار في سورة عمة، قال جل وعلا: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني ليس لهم في النار إلا مزيد العذاب. وأهل الجنة في الجنة يتنعمون بأنواع النعيم وصفوف المنن وأنواع العطايا من الله تبارك وتعالى. ثم جاء في الحديث الصحيح في بيان النبي عليه الصلاة والسلام لقوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير الزيادة، قال عليه الصلاة والسلام: ينادي رب العالمين أهل الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا، إني منجزكموه. يقول الرب تبارك وتعالى: إن لكم موعدا سأنجزكموه. فيقول أهل الجنة: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تعطينا كذا وكذا؟ فيكشف الحجاب ويرون رب العالمين تبارك وتعالى. وهذا أكمل نعيم وأعظم نعيم وأجل نعيم يقر به أهل الجنة، أن يرى المؤمنون ربهم. هذا أكمل نعيم من يحصل لأهل الجنة، أن يرى المؤمنون ربهم بأعينهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ذكر عليه الصلاة والسلام الرؤية، وكان صلى الله عليه وسلم في صلاته يسأل الله جل وعلا، يقول كما في حديث عمار بن ياسر: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهنا يا إخوان تأملوا الارتباط الوثيق بين العمل والطاعة وبين رؤية الله والنعيم، ولا سيما الصلاة. ولهذا لما ذكر عليه الصلاة والسلام الرؤية قال: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. في ارتباط بين الصلاة ورؤية الله تبارك وتعالى. وهذه كما أنه قد دل عليها السنة فقد دل عليها القرآن. اقرأ قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر بأعينها إلى الله يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية، إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. لاحظ الارتباط بين الصلاة وبين الرؤية. ولهذا إذا عرف الإنسان هذه المعاني العظيمة وهذه الأمور الكبيرة، الواجب عليه أن يعد لها العدة، وأن يستعد لذلك اليوم بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات
إلى غير ذلك من التفاصيل المتعلقة بذلك اليوم العظيم، اليوم الآخر، مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فكل ذلك الإيمان به هو من الإيمان بهذا الأصل العظيم والركن العظيم من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. وفي هذا الأمر أو لهذا الأمر تفاصيل كثيرة جاءت مبينة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن إيمان المؤمنين باليوم الآخر على درجتين. الدرجة الأولى هي درجة الإيمان الجازم، وهذه الذي لا يقبل إيمان إلا بها، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني إيمان جازم لا ليس فيه شك أو ارتياب. وهذه الدرجة هي الحد الأدنى الذي لا بد من وجودها عند كل مسلم، أن يؤمن إيمانا جازما بأن هناك بعث وأن هناك حساب وأن هناك وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه الدرجة الأولى، ولا يصح إيمان إلا بها. والدرجة الثانية وهي الأعلى والأكمل،
ولها الأثر المبارك على العبد في حياته كلها، وهي درجة الإيمان الراسخ، درجة الإيمان الراسخ التي يكون فيها علم يقين بذلك اليوم واستحضار لذلك اليوم في أوقات الإنسان وأحياء حيينه وأعماله، ويكون دائما وأبدا يتذكر أنه سيقف أمام الله عز وجل وأنه سيحاسب على ما قدم في هذه الحياة. فإذا كان بهذه الصفة إيمانه باليوم الآخر إيمانا راسخا، فإن هذا يكون له الأثر المبارك عليه في صلاح أعماله وزكائه واستقامته. ولهذا كثيرا ما يأتي في النصوص في ذكر الترغيب بالأعمال الصالحة أو الترهيب من الأعمال السيئة ذكر اليوم الإيمان باليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل كذا، أحاديث كثيرة في هذا المعنى. فهذا فيه فائدة أنه إذا رسخ هذا الإيمان في القلب وأكثر الإنسان من استحضاره فإن هذا له الأثر المبارك عليه في صلاح عمله. ولهذا كم يحتاج وكم نحتاج إلى هذه المذاكرة التي قال عنها حذيفة: كنا جلوس نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة. فكم يحتاج الإنسان أن يتذاكر هذا اليوم ويتذاكر ما يكون في اليوم الآخر حتى تزول عنه الغفلة التي تغشى القلوب وتنسي الناس ما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا شأننا كله. ومن مما يدل على أهمية العناية بهذا الأمر أن دعوات النبي عليه الصلاة والسلام سواء منها المقيدة أو المطلقة كثيرا ما يأتي فيها ما يتعلق باليوم الآخر. يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وإذا قام من النوم قال: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وكان يقول في أذكار الصباح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أو إليك المصير. نعم. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وجاء عنه في أدعية كثيرة ذكر الإيمان باليوم الآخر، أيضا أدبار الصلوات مثل ما مر معنا في: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. ولما قال له ذلك الرجل الأعرابي قال: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: فماذا تقول؟ قال: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن. فكثيرا ما يأتي في دعواته عليه الصلاة والسلام ذلك، بل جاء في صحيح مسلم أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي دعاء الأبرار وسمعناه في صلاة المغرب: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. وفي دعاء إبراهيم الخليل: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيأتي ذكر الإيمان باليوم الآخر في الدعاء كثيرا، يأتي ذكر الإيمان باليوم الآخر في الدعاء كثيرا. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يوظف إيمانه باليوم الآخر في دعواته وفي أذكاره على ضوء ما جاء بالسنة، بحيث يكون دائما وأبدا متذكرا لهذا اليوم العظيم. إذا أراد أن ينام يتذكره، وإذا قام من النوم تذكره، وفي أحواله كلها يتذكر هذا اليوم، لأن الحياة الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. في متسع الأسئلة ثلاث دقائق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.